أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. المورد الخامس من موارد الكفارة التي اختلف فيها هي كفارة من نام عن صلاة العشاء. من ترك صلاة العشاء، من نام عن صلاة العشاء ولم يصلي الصلاة حتى تجاوز الليل نصفه، حتى انتصف الليل، سواء كان عمدا أو سهوا، نام عن الصلاة لم يؤدي صلاة العشاء إلى أن انتصف الليل، فكفارته هي أن يصبح صائما، أن يصوم اليوم الآخر. يصبح صائما يعني نفس اليوم، نفس اليوم الآخر، مو يصوم يوما مطلقا ولو لم يكن مثلا اليوم اللاحق لترك الصلاة. يصبح صائما اليوم الثاني، لابد أن يصومه. فإذا قلنا بالوجوب مثلا، سيكون هذا الصوم من الواجب المعين، سيكون صوما معينا تماما كالنذر المعين. كيف؟ إذا نذر مثلا صوم يوم غد مثلا نذرا معينا يكون واجبا معينا، إذا ترك الصلاة حتى انتصف الليل يكون اليوم الثاني من الصيام الواجب المعين، إذا قلنا بالوجوب كما التزم ذلك، كما التزم البعض بالوجوب. والدليل في ذلك رواية عبد الله ابن المغيرة عن من حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل نام عن العتمة، عتمة يعني صلاة العشاء، في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل، قال يصليها، يصلي صلاة العتمة، يصلي صلاة العشاء ويصبح صائما. هاي تدل على وجوب صيام اليوم الثاني. دلالة الرواية أيضا واضحة، قالت يصبح صائما. هذا صحيح، هي جملة خبرية تخبر عن الإصباح صائما، جملة خبرية، لكن قرأنا في الأصول أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء تدل على الطلب، والإمام في مقام الإنشاء الآن في مقام إنشاء الحكم، في بيان الكشف عن الحكم، ليس الإمام في مقام الحكاية، ليس الإمام في مقام أن يحكي عن أن هذا المكلف أصبح صائما أو سيصبح صائما، هو في مقام الإنشاء، في مقام بيان الحكم الشرعي. قال يصبح صائما، جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء تدل على الوجوب كما قرأنا في الأصول، مثل يعيد صومه ويقضي صلاته اللي تدل على الوجوب القضاء ووجوب إعادة الصوم، لذلك التزم البعض بالوجوب. لكن المصنف يقول باعتبار أن الرواية مرسلة لا تصلح أن تكون دليلا على الوجوب، فمن باب التسامح في أدلة السنن نحمل الرواية على الاستحباب، نقول هاي كفارة مستحبة وليست بواجبة. ليش مرسلة؟ لأن عبد الله ابن المغيرة يقول عمن حدث عن الإمام الصادق، يعني بين عبد الله وبين الإمام الصادق واسطة مجهولة غير معلومة، لا نعرف من الذي حدث ابن المغيرة، هل الذي حدث ابن المغيرة شخص ثقة أو شخص مجهول أو شخص ضعيف ليس بثقة؟ الواسطة مجهولة، الرواية مرسلة، فلا تصلح أن تكون دليلا على الحكم الشرعي. عبد الله ابن المغيرة ثقة، لا شك في ذلك، البجلي الكوفي النجاشي قال في حقه ثقة لا يعدل به أحد لدينه وورعه وتقواه، تقريبا هذا نص عبارة النجاشي، لا شك في وثاقته ولا شك في عدالته، لكن الكلام في الواسطة اللي بينه وبين الإمام، الرواية مرسلة ولا تصلح أن تكون سندا للحكم بالوجوب، فمن باب التسامح في أدلة السنن تحمل على الاستحباب. قال: ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. يقول الشارح: ظاهر هذا الكلام ظاهر المتن وظاهر الرواية أيضا كون ذلك على وجه الوجوب. هو قال أصبح صائما، لم يقل يجب الصوم، لكن يظهر من هذا التعبير، هو قريب من تعبير الرواية، يظهر منه الوجوب كون ذلك على وجه الوجوب، لأنه مقتضى الأمر، يعني لأن الوجوب مقتضى الأمر، الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يدل على الوجوب، الأمر يقتضي على الوجوب. ما عندنا أمر واضح، ما عندنا أمر صريح، ما عندنا صم اليوم الثاني، ما عندنا صيغة افعل، عندنا جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء فتدل على الأمر وتدل على الوجوب. قال: لأنه هو مقتضى الأمر، يعني لأن الوجوب مقتضى الأمر، يا أمر، الأمر اللي ذكر دي يصبح صائما أو أصبح صائما في عبارة المصنف، هذا أمر، جملة خبرية تدل على الأمر وتدل على الطلب فتحمل على الوجوب. وفي الدروس نسب القول به، يعني بالوجوب، إلى الشيخ، وجعل مصنف في الدروس جعل الرواية به مقطوعة، مقطوعة يعني مقصودة من مقطوعة في المقام مرسلة، يعني كما ذكرنا مرسلة غير مذكورة في الواسطة. وحينئذ حين كون الرواية مرسلة ومقطوعة فالاستحباب أقوى، نحمل على الاستحباب، رواية ضعيفة لا تصلح أن تكون سندا للوجوب فنحمل على الاستحباب. هذا فيما يرتبط بأصل الحكم، ثم يذكر بعض الأمور المتعلقة بأصل الحكم. فقط نرجع إلى مسألة الدلالة على الوجوب، هو ذكر قال أن الجملة الخبرية تدل على الوجوب، الوجوب مقتضى الأمر ومقصود من الأمر هو يصبح صائما في الرواية. أقول غير هذا، يمكن أن تضاف قرينة أخرى تدل على الوجوب. إذا قطعنا النظر عن سند الرواية، إذا قطعنا النظر عن الإرسال وعدم صحة الرواية، هناك قرينة أخرى أيضا يمكن أن يقال بدلالتها على الوجوب من نفس الرواية. الرواية قالت: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل، قال يصليها ويصبح صائما. إحنا الآن نريد نستكشف دلالة الرواية على وجوب الصيام أو على استحباب الصيام. هناك قرينة أخرى دلت على الوجوب، ليش؟ شنو القرينة؟ أحسنتم، يصليها، نفس عطف يصبح صائما على يصليها، هذا العطف يقتضي الوجوب. ليش؟ لأن الصلاة واجبة، يصلي صلاة العتمة، هاي الصلاة صلاة واجبة، فإذا قلنا بوجوب الصلاة، وجوب يصليها، فالمعطوف عليه أيضا لابد أن نحمل على الوجوب بمقتضى ما يسمى شنسميه وحدة السياق. هذا السياق واحد، الإمام ذكر جملة واحدة، ذكر سياقا واحدا، إذا حملنا الجزء الأول من الكلام على الوجوب وشككنا في الجزء الثاني في دلالته على الوجوب أو على الاستحباب، نجعل الجزء الأول من الكلام قرينة على الجزء الثاني ونحمل الجزء الثاني على الوجوب أيضا كما كان في الجزء الأول. كما لو قال الإمام مثلا: اغتسل للجمعة واغتسل للغدير مثلا، وعلمنا أن غسل الجمعة مستحب من دليل خارجي، وشككنا في أن غسل الغدير هذا يحمل على ما يظهر منه وهو الوجوب باعتبار أن صيغة افعل تدل على الوجوب، لو نحمل على الاستحباب، أقول هذا الأول، الجزء الأول يكون قرين على الجزء الثاني ونحمل الجزء الثاني على الاستحباب. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا: يصليها، يعني يصلي صلاة العتمة، هاي صلاة واجبة فيصبح صائما، أيضا نقول بوجوبه. هذا كله إذا قطعنا النظر عن السند، أما إذا لاحظنا السند وضعف السند فنبقى نلتزم بالاستحباب كما ذكر الشارح. قال: في الاستحباب أقوى. ثم قال: ولا فرق في النائم كذلك عمدا وسهوا. الرواية مطلقة، الرواية ليس في الرواية ذكر للعمد والسهو، ما قيدت الرواية أن النائم عن صلاة العتمة عن صلاة العشاء عمدا، ما قيدت بالعمد. فنقول سواء كان النائم نائما عمدا أو كان نائما سهوا الحكم يشمله، ويجب عليه إذا قلنا بالوجوب يجب أن يصبح صائما. قال ولا فرق في النائم كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني حتى تجاوز نصف الليل، النائم حتى يتجاوز نصف الليل لا فرق فيه بين أن يكون عمدا وسهوا، سواء كان نوما عمدا أو كان نوما سهوا لا فرق فيه. هذا حكم أول، قضية أولى. قضية أخرى أيضا، تفصيل آخر، خصوصية أخرى ترتبط بنفس الحكم. هذا الكلام لا شك وارد في النائم، الرواية قالت في رجل نام عن العتمة فلم يقم، في رجل نام الرواية ذكرت النوم. نسأل نقول السكران والعياذ بالله يلحق بالنائم أو لا؟ اللي يترك الصلاة عمدا من دون نوم، هو يترك صلاة العتمة، يأخر صلاة العشاء لشاغل دنيوي مثلا، ويؤخر الصلاة عمدا حتى ينتصف الليل، هذا أيضا تجب الكفارة عليه. شيء آخر مثلا غير العامد وغير السكران، اللي ترك الصلاة ولو نسيانا ولو سهوا، حتى نحترز عن الشق الثاني اللي ذكرناه العمد، لكن من دون نوم، هو نسي صلاة العشاء لكن لم ينم، هذا أيضا يلحق بالنائم أو لا؟ شيء آخر، من نسي أو من نام، مو نسي، من نام عن صلاة غير صلاة العشاء، نام عن الظهرين أو نام عن المغرب مثلا ولم يصلي صلاة المغرب حتى انتصف الليل، هذا تجب الكفارة عليه أو لا؟ الصحيح هو عدم الحاق جميع تلك الأفراد، لا المتعمد ولا السكران ولا ناسي غير ولا تارك غير العتمة ولا غير النائم، كل ذلك لا يلحق بالنائم لأن الرواية خصصت في النائم. وجوب الكفارة حكم على غير القاعدة، على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار فيه على مقدار ما ورد في الدليل. المقدار الوارد في الدليل هو خصوص النائم، غير من الأفراد لا تلحق به النائم. قال وفي إلحاق السكران به يعني بالنائم عن صلاة العشاء قول ضعيف مو صحيح، وكذا هذا الأول الفرد الأول. الفرد الثاني وكذا من تعمد تركها، من تعمد ترك العتمة، من تعمد ترك العشاء، مو نام عن صلاة العشاء، لا هو أصلا عمدا ترك صلاة العشاء، هذا ليس بملحق بالنائم. الثالث أو نسي، نسي فعل الصلاة من غير نوم، نسي الصلاة لكن من دون نوم، الرواية قالت لا، قالت من نام، هذا ليس بنائم فلا يكون مشمولا ل الرواية. هذا الثالث. الرابع قال ولا يلحق به، لا يلحق بالنائم ناسي غيرها، ناسي غير العشاء، اللي نسي غير العشاء أيضا لا يلحق بمن نسي العشاء قطعا. هاي أمور أربعة لا تلحق بالنائم، لا بد من الاقتصار على مورد النص، هاي خصوصية ثانية. الخصوصية الثالثة، إذا قلنا بالوجوب، احنا قلنا الآن الأقوى هو الاستحباب، لكن لو تنزلنا وقلنا بالوجوب اعتمادا على الرواية، إذا صححنا الرواية بطريق أو بآخر والتزمنا بالوجوب، مثلا إذا عرفنا الواسطة، أحيانا الواسطة يمكن معرفتها، صحيح هو قال عمن حدث رواية مرسلة، لكن أكو طرق يذكرها البعض مذكورة في الرجال يمكن من خلالها مثلا معرفة الواسطة. مثلا واحدة من الطرق أن الراوي عبد الله ابن المغيرة مثلا اللي يروي عن الإمام الصادق بواسطة، نتبع رواياته فنشوف مثلا هو روى مثلا 300 رواية، الأغلب تلك الروايات مثلا الواسطة بينه مثلا وبين الإمام الصادق مثلا هو زرارة، فهذا يكون قرين على أن من حدث في روايتنا هو زرارة، هذا قد يوجب الاطمئنان وقد يوجب الوثوق بأن الواسطة الساقطة في روايتنا مثلا هو زرارة، ولا شك في وثاقة زرارة، يمشي حال الرواية، تكون الرواية مثلا بمنزلة المسندة لا تكون مرسلة. على أي حال إذا صححنا الرواية بأي طريقة من الطرق والتزمنا بالوجوب، فلو أفطر الصوم اليوم الثاني، إذا أفطر ولم يصم، فهل تجب عليه كفارة إفطار هذا الصوم أو لا تجب الكفارة؟ إذا نام عن صلاة العشاء وقلنا بوجوب الصوم في اليوم الثاني، وجوب أن يصبح صائما، ولم يصم، أفطر في أثناء ذلك اليوم، هل تجب عليه كفارة أو لا تجب الكفارة؟ الشارع يقول في المسألة إشكال، هناك وجهان. وجه قال بوجوب الكفارة باعتبار أن هذا الصوم كما ذكرنا هذا الصوم واجب معين، وقد أفطر في صوم واجب معين فتجب الكفارة فيه، كفارة مثلا شهر رمضان، كما أن شهر رمضان واجب معين فتجب فيه مثلا كفارة شهر رمضان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال لا، قال عدم وجوب كفارة لما ذكروه من أن كل صوم كفارة لا كفارة فيه، إذا أخل بصوم الكفارة فلا كفارة فيه، هذا الإخلال في الإخلال بصوم الكفارة. الشارح يقول هذا الوجه الثاني هو الصحيح، هو الأجود، الصحيح هو الوجه الثاني، باعتبار أن ما عندنا، حتى الرد على الدليل الأول، يقول ما عندنا قاعدة كلية كل صوم واجب معين تجب الكفارة فيه، ما عندنا هيجي. إحنا اللي قرأناه سابقا قلنا صيام شهر رمضان واجب معين تجب الكفارة فيه، أما غير من أفراد الواجب المعين لا كفارة فيه. نعم يكون آثما إذا أفطر ويجب عليه أن يقضي إذا كان مثلا مما يقضى، أما أن تجب الكفارة في كل واجب معين كفارة شهر رمضان هذا لا دليل عليه. فإذا أبطلنا الدليل الأول الدال على وجوب الكفارة تصل النوبة إلى أصالة البراءة، نقول ما عندنا دليل يدل على وجوب الكفارة، أصالة البراءة محكمة جارية في المقام ونلتزم بعدم وجوب الكفارة. فإذا أفطر يجب عليه مثلا أن يقضي إذا قلنا بوجوب القضاء، أما أن يكفر فلا كفارة. قال فلو أفطر ذلك اليوم، يا يوم اللي في عشيته ترك صلاة العشاء اللي قال يصبح صائما، يقول فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه، هذا دليل على وجوب الكفارة. شنو دليل وجوب الكفارة؟ يقول هذا واجب معين، هذا واجب معين فتجب الكفارة في مخالفته في إفساده، من حيث تعينه على القول بوجوبه. طبعا هذا الكلام كله إذا قلنا بالوجوب، أما إذا قلنا بالاستحباب فيجوز إلى أن يفسد صومه من دون قضاء ومن دون كفارة. قال ففي وجوب الكفارة من حيث تعين على القول بوجوبه أو لا. شنو دليل لا؟ دليل لا تجب الكفارة، قال بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركه، لا كفارة في ترك الكفارة، إذا أفسد صومه الكفارة لا تجب الكفارة فيه، هذا بناء دليل القول الثاني. ليش لا تجب الكفارة؟ نقول لأنه هو هذا كفارة، احنا قاعد نتحدث نقول هذا اللي يترك صلاة العشاء كفارته أن يصبح صائما، هذا الإصباح صائما هذا صوم كفارة، فلو أفسده فلا كفارة فيه، بناء على أنه هو كفارة فلا كفارة في تركها، يعني في ترك الكفارة. وجهان، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة، وجهان أجودهما الثاني، أجود الوجهين الثاني. أولا قلنا لعدم تمامية الدليل الوجه الأول ما عندنا دليل يدل على أن كل واجب معين إذا أفسده تجب الكفارة فيه، فحينئذ تصل النوبة إلى أصالة البراءة ونقول بعدم وجوب الكفارة. فرع ثالث أيضا يرتبط بالمسألة، لو سافر في اليوم الذي يجب فيه الصيام، يجب فيه أن يصبح صائما، إذا سافر أو مثلا حاضت المرأة أو مثلا مريضة أو وافق يوم العيد أو أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أو غيره على الخلاف المتقدم، يعني لو طرأ عارض، لو عرض عارض مطلقا أي عارض، سواء كان مثلا السفر، سواء كان سفرا اضطراريا أو سفرا اختياريا، إذا لم يتمكن من الصوم لعارض أو سافر اختيارا، لا يجب الصوم على المسافر إلا في ضمن موارد، هذا المورد ليس من تلك الموارد، فأفطر لعذر، لو أفطر لعذر هل يجب قضاء ذلك اليوم أو لا؟ يقول يجب قضاءه، لكن يحتمل في القبال عدم وجوب القضاء، يحتمل سقوط القضاء، باعتبار هذا واجب، احنا اذا بنينا على الوجوب يكون واجبا ولم يتمكن من ادائه، فات الواجب، فاتت الفريضة، وتقدم مرارا ان موضوع القضاء هو فوت الفريضة، هاي فريضة واجبة فاتت فيجب القضاء عليه، لكن يحتمل ان يلتزم بعدم وجوب القضاء. قال ولو سافر فيه، في هذا اليوم اللي يجب صومه، ولو سافر فيه مطلقا، مطلقا يعني سواء كان سفر اضطراريا او اختياريا، سواء سافر لضرورة او من دون ضرورة، ولو سافر فيه افطر وقضاه، يفطر باعتبار مسافر ويجب عليه ان يقضي، وكذا لو مرض او حاضت المرأة او وافق العيد أو وافق أيام التشريق، هذا أيام التشريق هنا مو مطلقا، خصوص من كان بمنى، لكن هل يقيد بالناسك بحج أو عمرة؟ لو مطلقا ولو لم يكن ناسكا الصحيح هو الإطلاق، لكن لابد من تقييده بالناسك. قال أو أيام التشريق مع احتمال سقوطه، قال لو سافر أو مرض أو حاضت أو وافق العيد أفطره وقضاه، يجب أن يفطر ويقضي مع احتمال سقوطه، مع احتمال سقوط القضاء حينئذ، يعني حين عروض الأعذار المذكورة، السفر والمرض والحيض وموافقة العيد. فرع آخر وأخير في الكفارة، إذا ترك العشاء، إذا نام عن صلاة العشاء ليلة صيام واجب، أول ليلة مثلا من شهر رمضان ترك صلاة العشاء، نام عن صلاة العشاء، فاليوم الثاني هو صوم واجب معين، هو من ناحية تجب الكفارة عليه، يجب عليه أن يصبح صائما في ذلك اليوم، فهل يجتزئ بصوم ذلك اليوم المعين الواجب المعين أو لا؟ إذا قلنا بالتداخل فنلتزم بالإجزاء، نقول هو ينوي صوم شهر رمضان ويجزئ عن صيام الكفارة، ليش؟ لوضوح أن الرواية قالت يصبح صائما، وهذا يصدق عليه اللي ترك في ليلة أول ليلة من شهر رمضان صلاة العشاء، نام عن صلاة العشاء، يصدق عليه أصبح صائما، حتى إذا كان صوم واجب، حتى إذا كان صوم واجب معين ينطبق عليه عنوان أصبح صائما، فنلتزم بالإجزاء. قال ولو صادف صوما متعينا تداخلا، لو صادف، من صادف هذا اليوم اللي يجب صومه، صوما متعينا، صوم واجب معين أو نذر معين، مو إلا شهر رمضان، نذر صيام يوم الخميس، ليلة الخميس نام عن صلاة العشاء، فيصوم النذر المعين ويجتزئ بهذا الصيام. قال ولو صادف صوما متعينا تداخلا، تداخل الصومان، النذر المعين مثلا أو المعين أو صوم الكفارة، تداخلا مع احتمال قضائه، إذا التزمنا بعدم التداخل، إذا قلنا بعدم التداخل أو لم نفهم من الرواية وجوب الصوم مطلقا ولو لم يكن لأجل الكفارة بل كان لغيره، فيكتفى، إذا لم نفهم ذلك فلا بد من القضاء وعدم القول بالتداخل. المورد الأخير من موارد الكفارة المختلف فيها كفارة ما لو ضرب المولى عبده ضربا تجاوز حد الحد أو تجاوز حد التعزير، إذا عممنا الكلام للتعزير، باعتبار أن المولى يجوز له أن يباشر حد عبده أو تعزير عبده، إذا مثلا أمر الحاكم الشرعي بتعزير العبد بمقدار معين لأجل التأديب أو لأجل شيء آخر، وباشر السيد هذا التعزير أو هذا الحد وتجاوز الحد، فكفارة تجاوز حد الضرب كفارة ذلك هو عتق العبد على نحو الاستحباب، يستحب عتق العبد إذا تجاوز العبد الحد، إذا تجاوز المولى حد العبد فلا بد أن نلتزم باستحباب الكفارة، استحباب الكفارة وهي عتقه، عتق هذا العبد. والمستند في ذلك رواية صحيحة، صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبوا، هو المملوك على نفسه، من غير حد أوجبوا المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه، كفارة الضارب عتق العبد على نحو الاستحباب كما يذكر المصنف. البعض قال بالوجوب، قال الكفارة هي العتق لكن الوجوب خلافا لما ذكر المصنف، وسهم من الرواية الوجوب ويمكن أن يناقش فيه. والبعض قال بأن المراد من تجاوز الحد ليس تجاوز حد العبد، ندري أن حد العبد هو نصف حد الحر، فمثلا إذا زنى وكان محصنا فحد الحر 100 جلدة، أما العبد فحد نصف الحد يعني 50 جلدة. فهل المراد من تجاوز الحد اللي تقولون تجاوز الحد وتجاوز الحد المقرر، شنو تجاوز حد العبد؟ يعني إذا تجاوز 50 استحب له وهو عتقه، لو تجاوز حد الحر اللي هو مثلا 100 فإذا تجاوز 100 حينئذ يستحب عتقه، أما إذا لم يتجاوز الحد الحر فلا يستحب عتقه. شنو المراد من العتق؟ البعض قال المراد حد الحر لا حد العبد. الشارح يفهم من كلام المصنف، أولا يقول المفهوم من كلام الشارح من كلام المصنف حد العبد لا حد الحر، وإن كان الصحيح مثلا هو حد الحر وراح يذكر دليل عليه. قال: وكفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب أو مطلقا. يقول كفارة من تجاوز حد العبد، الحد اللي أوجب العبد على نفسه بفعل من الأفعال بذنب من الذنوب، هذا إذا تجاوز فكفارته الحد. أو مطلقا الذي وجب، هذا وصف للحد، فوق الحد يا حد الذي وجب عليه بسببه، وجب على منه؟ وجب على العبد، يعني حد العبد هذا مقصوده، مقصوده من الحد حد منه؟ حد العبد. هو يقول الحد يا حد، شنو صفة الحد؟ الذي وجب على العبد بسبب ما فعله من الذنب. إذن يا حد هذا المقصود حد العبد 50 مثلا بحسب مثالنا، أو لا، أو مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان حدا للعبد أو حدا للحر، يعني إذا تجاوز حد الحر حينئذ يستحب إلى عتقه، أما إذا لم يتجاوز حد العبد، يعني إذا تجاوز حد العبد ولم يتجاوز حد الحر بأن ضرب مثلا 75 صوتا، هذا نقول له لا يستحب لك عتقه، لأن أنت لم تتجاوز حد الحر، لابد أن تتجاوز حد الحر. الحد مطلقا يعني حد الحر وحد العبد حينئذ يستحب لك عتقه. فمراد من مطلقا يعني مطلق الحد ولو كان حد الحر، يعني لابد أن يتجاوز حد الحر. هو شلون يتجاوز مطلق الحد؟ ما يكتفى بأن يتجاوز حد الحر حد العبد فقط، لابد أن يتجاوز في حد العبد وحد الحر، نقول حينئذ يصدق أن يقال تجاوز الحد مطلقا، يعني كلا الحدين حد العبد وحد الحر. فمراد من الإطلاق في قبال كلام السابق اللي قال الحد الذي وجب على العمد الآن يقول لا مطلقا أو مطلقا، يعني أو الحد الذي وجب على العبد والحد الذي وجب على الحر. هذا ليش يذكر الإطلاق؟ يذكر في قبال القول الثالث اللي راح يجي الحديث عنه، اللي قال أن المراد من الحد خصوص حد الحر. يعني إما أن نقول مرادنا خصوص حد العبد وإما مطلقا، هذا مطلقا يعني نفس القول الثالث. قال وكفارة ضرب العبد فوق الحد، شنو مراد المصنف؟ يقول لو مراد المصنف خصوص حد العبد فيكون مخالفا للقول الثالث، لو يكون مراد مطلق الحد فيكون موافقا للقول الثالث. مستحبا عند الأكثر، هذا عند الأكثر متعلق بمستحبا، مستحبا عند المشهور عند الأكثر كما عبارة المصنف كذلك. وقيل في قبال الأكثر في قبال الاستحباب، وقيل وجوبا، وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف، ونقل الخلاف من دون أن يذكر مختاره، فنفهم منه تردد وعدم اختيار قول من القولين. هذا القول الثاني. وقيل المعتبر تجاوز حد الحر، يعني شنو؟ يعني عبارة اللي قال عنها مطلقا، اللي قال عنها مطلقا، مو الصحيح هو تجاوز حد العبد فقط، لا، لابد من تجاوز حد الحر فضلا عن حد العبد. هذا اللي يفهم اللي خلاف ما فهمه المصنف من عبارة الشارح من عبارة المصنف. المصنف قال وكفارة ضرب العبد فوق الحد، هو فهم قال الحد الذي وجب على العبد أو مطلقا يعني القول الثالث. قال وقيل المعتبر تجاوز حد الحر، شنو الدليل على هذا القول الثالث؟ لاحظوا الدليل. الدليل يقول هو أن هذا العبد مملوك للسيد، العبد مملوك للسيد، حينما يضرب العبد أو حينما يضرب السيد العبد مثلا 10 أصوات، إحنا نكون على يقين من عدم تعلق حق للعبد بالحرية إذا ضرب 10، أصلا بعد ما مكمل الحد اللي مثلا بمثالنا 50، إذا ابتدأ 10 أو 20 نقول هل هناك حق ثابت للعبد على مولاه في استحباب عتقه؟ لا، بعد ما متجاوز الحد. إذا صارت 30، إذا صارت 40، إذا صارت 50، لازلنا إحنا على يقين بعدم ثبوت حق للعبد على المولى في استحباب عتقه. إذا تجاوز 50 وصارت 50 51 أو 60، نشك، نقول هل تعلق بمجرد تجاوز حد العبد، هل تعلق حق للعبد باستحباب عتقه في ذمة المولى لو لا؟ نقول نشك، فنستصحب الحالة السابقة. شنو الحالة السابقة؟ الحالة السابقة عدم تعلق الحق. هكذا إذا صارت 60 70 80 إلى أن تجاوز حد الحر، بعد نقول قطعا ذاك اليقين السابق زال. ليش؟ لأن على كل الأقوال سواء قلنا بأن المقصود من الحد هو حد العبد أو حد الحر، هو تجاوز حد الحر، فبعد ما نقدر نستصحب. ما بين 50 و100 نستصحب الحالة السابقة، ما بعد 100 المتعين هو تعلق حق للعبد بذمة السيد في استحباب عتقه. فإذا عندنا حالة متيقنة وهي ما بعد تجاوز حد الحر، أما قبل ذلك بين حد الحر وبين حد العبد نستصحب الحالة السابقة وهي عدم استحقاق الحرية وعدم استحقاق العتق. قال قيل والمعتبر تجاوز حد الحر لأنه المتيقن، هاي عبارة واحدة كلمة واحدة عبر عن هذا الدليل. المتيقن شنو يعني المتيقن؟ نقول المتيقن من تعلق حق العبد بالحرية هو ما بعد حد الحر، هذا المقدار المتيقن. أما ما قبله فهو مشكوك، نجري فيه استصحاب عدم تعلق الحق للعبد، نستصحب فيه، فلا نثبت استحباب العتق إلا بعد تجاوز الحد مطلقا، يعني حد الحر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو التبادر. حينما يطلق الحد، حينما يطلق الحد في كلام الشارع، في كلام المتكلم، ينصرف إلى حد الحر. حينما يطلق الحد مطلقا من دون تقييد بأي قيد، من دون تقييد بإضافة، يفهم منا حد الحر. نعم، أنت إذا تريد حد العبد تكون تقول حد العبدي، أما أن تطلق تقول الحد أو حد، هذا ينصرف إلى خصوص الحر. فالتبادر والانصراف يكون دليل إلى جانب القول الثالث. هذا الدليل ثاني غير المتيقن. قال: والمعتبر تجاوز حد الحر لأنه المتيقن، هذا أولا. ثانيا: والمتبادر عند الإطلاق. حد الحر هو المتبادر عند إطلاق لفظ الحد ومن دون تقييد بعبد أو حر. ثم قال: ولو قتله، إذا تجاوز الحد إلى أن قتل العبد. فنقول إذا قتل العبد فالكفارة ليست هي العتق، بعد ما عندنا عبد حتى يعتق. إذا تجاوز الحد فالكفارة هي كفارة القتل. فإن قتل العبد خطأ فكفارته كما قرأنا سابقا كفارة مرتبة، خصال الثلاثة الكبرى لكن مرتبة. قتل الخطأ أول الكفارات اللي قرأناها في باب الكفارات، هي كفارة مرتبة. قال: الكفارات أقسام. قال: فالمرتبة ثلاث: كفارة الظهار وقتل الخطأ. فإذا قتل خطأ فكفارته مرتبة. أول صفحة في باب الكفارات كفارة قتل الخطأ كفارة مرتبة. وإلا إذا قتل العبد عمدا فكفارته هي الجمع بين الخصال الثلاث: عتق الرقبة وصيام الشهرين وإطعام 60 مسكينة. هذا تمام الكلام في الكفارة التي وقع الخلاف فيها. وشفنا كل الكفارات اللي ذكرت أكو قول إلى جانب القول بالوجوب مثلا، أو مثلا تعين الكفارة أكو قول بالاستحباب وقول بعدم الوجوب، وأغلب الموارد التزمنا بعدم الوجوب، لذلك هو عزلها المصنف عن الكفارات المتقدمة وقال كفارات اختلف في كفاريتها ألحقت بالكفارات السابقة. كفارة الإيلاء، هذا يذكر بشكل سريع. كفارة الإيلاء، الإيلاء هو نحو من أنحاء الفراق بين الزوج وزوجته، هو قسم، هو يمين على عدم مقاربة الزوجة، يسموه الإيلاء. إلى أحكام خاصة، كفارته هو كفارة اليمين التي جمعت بين الوصفين العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يتمكن صام 3 أيام، اللي جمعت بين الوصفين. وإنما كانت كفارة الإيلاء هي كفارة اليمين باعتبار أن الإيلاء هو نحو من أنحاء اليمين، هو مصداق من مصادق اليمين، يمين مخصوصة، يمين على ترك مقاربة الزوجة، هذا فيه كفارة اليمين. قال: وكفارة الإيلاء كفارة اليمين لأنه هو يمين خاص، لأن الإيلاء يمين خاص، يمين مخصوص. ثم المصنف بعد ذلك، بعد بيان الكفارات، ينتقل لبيان خصال الكفارة المرتبة أو المخيرة. خصال الكفارة المرتبة، الكفارة المرتبة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة. راح يتحدث عن خصوصيات كل واحد من هاي الأقسام الثلاثة. حينما نقول يجب على المكلف عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين. أولا شنو مرادنا من العجز؟ شلون يتحقق العجز عن الرقبة؟ هذا لابد من بحثه، لابد من بحث خصوصيات الرقبة، شنو شرائط الرقبة، شنو شرائط العبد، هل يعتبر أن يكون مسلما، هل يكتفى بالكافر، هل يعتبر أن يكون سالما من العيوب؟ واحد يجي مثلا يعتق عبدا أعمى شوية سعر رخيص مثلا حتى يقول هذا كفارة، هل يعتبر أن يكون سالما من العرج والعمى ونحو ذلك؟ هل يعتبر أن لا يكون مقرونا بعوض؟ يقول أنا أعتقك في قبال أن تنطيني فشيء معين، ويقول هو أهم كفارة، أهم مثلا أحصل على العوض. هاي خصوصيات لابد من الحديث عنها. المصنف تعرض إلها أولا، احنا نعنونا مثلا نقول القول في العتق، ثم ان عجز تصل النوبه الى الشهرين. شنو المراد من الشهرين؟ شنو خصوصيات الشهرين؟ شهران هلاليان عدديان. اذا كان الشهر ناقص هل يكتفى بنقصه او لابد من اكماله 30؟ هل يكتفى بصوم شهر متتابع واضافه يوم ثم يفرق كما تقدم الكلام في ذلك او لا؟ خصوصيات الشهرين. ثم بعد ذلك يتحدث عن خصوصيات الإطعام، إطعام 60 مسكينا. شنو المراد من الإطعام؟ شنو مقدار الإطعام؟ شنو المراد من الستين مسكينا؟ هل يكتفى بالصغير أو لا يكتفى بالصغير؟ فراح يتحدث عن مطالب ثلاثة، عن فصول ثلاثة. أولا القول في العتق وخصوصياته، ثم القول في الشهرين وخصوصيات الشهرين، ثم القول في العتق. احنا ما نتحدث عن القول الاول، عادة مسائل العبيد لا تبحث، هذا خارج عن محل ابتلائنا. والعز اللي يذكر في الفقه صرحوا بان العز اللي يذكر هو موجود في زماننا. اذا يجب عليه ان يعتق رقبة في الكفار المخيرة، القتل الخطأ مثلا، كفار عفوا المرتبة، قتل الخطأ يجب أن يعتق رقبة، فإن لم يتمكن صام شهرين. هذا عدم التمكن متحقق في زماننا أو لا؟ صرحوا بأن عدم التمكن متحقق في زماننا، فهذا خارج عن محل ابتلائنا جملة وتفصيلا. ننتقل إلى البحث الآتي. البحث الآتي في الشهرين، قال ومع العجز، أنا عندي صفحة 29، قال ومع العجز عن العتق في المرتبة يصوم شهرين متتابعين. هو بين شنو المراد من العجز، ايا كان المراد، ايا كان المراد، هو بين المراد من العجز في عتق الرقبه. قال يكون المكلف عاجزا عن العتق اذا لم يملك الرقبه عينا، اذا ما عنده بيته مثلا عبيد هذا، او لم يملك المال، لم يملك ثمن شراء العبد مع توفر العبد مثلا في سوق النخاسة. عند النخاسين أكو عبيد، لكن هو مثلا ما عنده أموال، هذا أيضا يكون عاجزا. فالعجز إما أن يتحقق بعدم وجود الرقبة، وإما بعدم وجود ثمن الرقبة. ذكروا أن هذا العجز موجود في محل كلامنا في أزمنتنا، هذا العجز موجود، فتنتقل النوبة مباشرة إلى الشهرين. فإذا واحد يستفتينا في قتل الخطأ نقول له إما أن تصوم شهرين وإما أن تطعم 60 مسكينا إن لم تتمكن. ما نجي نذكر مسألة عتق الرقبة. قال ومع العجز عن العتق في المرتبة اللي بيناه، شنو المراد من العجز عن العتق في الرقبة؟ العجز هو عدم وجود الرقبة عينا أو ثمنا. قال ومع العجز عن العتق في المرتبة يصوم شهرين متتابعين. يأتي عنه الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.